طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. لنا وقفة الآن وعلى رأس الساعة مع الأخبار، فقرة الأخبار التي نطلع من خلالها على آخر التطورات. قال رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان إن الشعب الإيراني لن يرضخ أبدا للضغط أو الإكراه، وسيدافع عن مبادئه ووطنه بعزة وكرامة، وذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع محافظي مختلف مع مسؤولين محليين من مختلف المحافظات، وشارك فيه عدد من وزراء الحكومة. ودعا الرئيس بيزشكيان إلى ضرورة رفع مستوى المشاركة الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد، معتبرا أن الحضور الفاعل للشعب في الساحة هو أحد العناصر الأساسية للقوى الوطنية في الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذا الحضور هو الذي أحبط دوما مؤامرات الأعداء ويجب تعزيزه. وشارك في الاجتماع وزراء الداخلية والصحة والعلاج والتعليم الطبي والتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي والطرق وبناء المدن والزراعة، إضافة إلى المشاركة الإلكترونية لمحافظي مختلف لمسؤولي مختلف المحافظات. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن نظامين نوويين حشدا وخططا لإجبار إيران على الاستسلام، في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، لكن لم ينجح أي منهما في تحقيق هدفه، مشددا على أن مقاومة الشعب الإيراني جديرة بالثناء وستبقى رمزا للمقاومة. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني أشار عراقچي إلى أنه بعد فشل أمريكا في فرض شروطها عبر المفاوضات أطلقت يد العدو الصهيوني لارتكاب أعمال عدائية ضد إيران، وهو ما يعد خيانة للدبلوماسية، مبينا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو ترتيب أو حوار لبدء مفاوضات جديدة. ونفى وزير الخارجية الإيراني جميع الروايات التي تتحدث عن وجود مفاوضات بين إيران والعدو الإسرائيلي أو الولايات المتحدة. كما أكد عراقچي أن الدبلوماسية بعد الحرب لن تشبه ما قبلها، وأن شكل العلاقات المستقبلية سيجري تنظيمه بناء على سلوك الدول خلال الأزمة. وأوضح أن الملف النووي كان يسير باتجاه حل سلمي سابقا، لكن تغيرت الظروف الآن ولم يعد بالإمكان التوصل إلى اتفاق بسهولة. وقال عراقچي إن الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة لم يسهم في حل المسألة النووية، بل جعلها أكثر تعقيدا وصعوبة. وأوضح أن المطالبة بالتعويضات باتت من القضايا المحورية المدرجة في جدول أعمال الدبلوماسية الإيرانية، مشيرا إلى تكليف قسم الشؤون الدولية في الخارجية الإيرانية بمتابعة تحديد المعتدي في الأمم المتحدة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار. أجرى وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية محادثات مع عدد من وزرائه على هامش اجتماع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في مدينة شينغداو بالصين. ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الدفاع الإيرانية، عقد وزير الدفاع العميد عزيز نصيرزاد اجتماعات منفصلة مع وزرائه من الصين وروسيا وباكستان وبيلاروسيا وطاجيكستان. وخلال هذه اللقاءات تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة. وأكد وزير الدفاع الإيراني ضرورة توسيع التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما من خلال الاستفادة من قدرات منظمة شنغهاي للتعاون. قال وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إن إيران خلال ردها على العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما لم تستخدم أي من المخزونات الاستراتيجية. جاء ذلك في ختام الاجتماع الافتراضي للمحافظين بحضور الرئيس الإيراني وعدد من الوزراء ومسؤولي وزارة الداخلية، حيث أشار مؤمني إلى أن من أبرز محاور الاجتماع بحث إعادة تأهيل وترميم الأماكن التي تضررت خلال الفترة الماضية، وقد صدرت التعليمات اللازمة للجهات المعنية للقيام بما يلزم. ولفت مؤمني إلى أنه رغم وقف إطلاق النار يجب الحذر من العدو الذي يتسم بنقض العهود، ويجب أن يكون الجميع على أتم الاستعداد. أكد خطيب جمعة طهران حجة الإسلام محمد حسن أبو ترابي فرد أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني وأمريكا على الأراضي الإيرانية شكل منعطفا حاسما في تاريخ إيران والمنطقة، معتبرا أن تاريخ إيران سينقسم من الآن فصاعدا إلى ما قبل هذا العدوان وما بعده. وقال أبو ترابي فرد خلال خطبة صلاة الجمعة إن الأعداء كانوا يتوهمون بأنه من خلال اغتيال القادة وتعطيل أنظمة الدفاع وتدمير البنى التحتية التنموية سيحولون إيران إلى ساحة تتحرك فيها طائراتهم المسيرة ومرتزقتهم، وأن الكيان الصهيوني وحده سيبقى القوة المتفوقة في المنطقة، ومع ذلك فشلوا أمام إرادة إيران واضطروا لطلب وقف إطلاق النار. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دعم ألمانيا لعدوان الكيان الصهيوني على إيران أمرا سخيفا. وقال بقائي في منشور على منصة إكس إن المستشار الألماني فريدريتش ميرتس من خلال دعمه لكيان معتد مرتكب لإبادة جماعية يصر على أن يضع نفسه أكثر فأكثر في الجانب الخاطئ من التاريخ، وأضاف أنه من السخافة بمكان أن يتجاهل رجل دولة فعلا عدوانيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ناهيك عن أن يسعى لتبرير مثل هذه الجريمة. واختتم بقائي بالقول إن إيران لن تنسى أبدا من زود نظام صدام حسين بالسلاح الكيميائي ولن تغفر لمن يدعم اليوم الطرف المعتدي. شهدت محافظة صعدة شمالية اليمن احتشادا شعبيا غير مسبوق في 36 مسيرة تحت شعار مباركة بنصر إيران وثبات مع غزة حتى النصر. وردد المشاركون في المسيرات التي تقدمتها قيادات المحافظة والسلطات المحلية والتنفيذية والشخصيات العلمائية والاجتماعية شعارات وهتافات عبرت عن الفرحة بانتصار الجمهورية الإسلامية للأمة بعد هزيمة الكيان الصهيوني، كما طالبت تلك المسيرات جميع دول العالم بالخروج من الصمت والتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى إنقاذه أو ما يمكن إنقاذه داخل غزة. وأوضح أبناء صعدة أنهم لن يتخلوا عن أشقائهم الفلسطينيين، معلنين تفويضهم وتأييدهم للسيد عبد الملك الحوثي في اتخاذ كل الخيارات المناسبة للدفاع عن اليمن والمستضعفين في غزة. اعتبر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الجمهورية الإسلامية في إيران واجهت عدوانا إسرائيليا أمريكيا عالميا تم شنه زورا وبادعاءات لا محل لها على الإطلاق، وبأنها أفشلت أهداف العدوان الثلاثة: وقف التخصيب وضرب البرنامج الصاروخي وإسقاط النظام. وأكد الشيخ قاسم أن إيران بعد الحرب مثل إيران قبلها بل أشد، وهي سند للمقاومة، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية ثبتت موقعها الإقليمي والدولي وبقناعاتها وخياراتها ولم تتنازل عن شيء أبدا. ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي أثبت مجددا عجزه عن الاستمرار يوما واحدا من دون الدعم الأمريكي المتواصل ليل نهار. في المقابل أثبتت إيران قدرتها على مواجهة الطاغوت العالمي أمريكا ومعها الكيان الإسرائيلي. النبأ الأخير. أقرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران هي الأكثر تعقيدا في تاريخ هذا الجيش، وقالت إن التهديد الإيراني سيظل يرافق الكيان في تصريح حمل اعترافا بالهزيمة والضعف أمام الضربات الإيرانية. وسعى كيان الاحتلال إلى إنهاء عدوانه على إيران عقب تقارير كثيرة أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصا حادا في الأسلحة الرئيسية والذخائر. وفي هذا السياق أقر اللواء في الاحتياط الإسرائيلي يوم توفساميا بأن إيران هي التي تحكمت وحددت توقيت وقف إطلاق النار بعد 12 يوما من الحرب، واعترفت صحيفة معارف الإسرائيلية بأن إيران خرجت أقوى منها. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا. الآن تابعنا فقرة الأخبار وأهم التطورات التي وافانا بها قسم الأخبار، وسنتابع معكم المزيد في هذه التغطية، فكونوا معنا وتابعونا.
أكبر خوم لئي رحمة يا شيعة الكرام يا نخوة الحمزة يا من تحزمتم بالمجد والعزة واسعكم الليل الأطفال في غزة رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل المجد للإسلام والموت لإسرائيل رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل المجد للإسلام والموت لإسرائيل الله أكبر
ما تركناك يا ابن الحسين ما تركناك يا ابن الحسين
خوم نهير احمر
الله اكبر خوم نهير احمر الله اكبر خوم نهير احمر
انتم ومن انتم شداد افاقي قاومتم اخرجكم يوما باحلاقي انتم ومن انتم شداد افاقي قاومتم اخرجكم يوما باحلاقي كاس الفداء اسقى والمصطفى صافي الارض والاعراض والاطفال لن ننسى الارض والاعراض والاطفال لن ننسى سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس الله اكبر خوم نهير احمر
الزميل أمير فوزي بعث لنا بتقرير أعده حول انعكاسات وتداعيات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية وطبعا الرد المزلزل للجمهورية الإسلامية على الكيان الإسرائيلي. نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده زميلنا أمير.
رغم العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما أصر الإيرانيون على مواصلة حياتهم اليومية بروح صامدة لم تتوقف الأسواق ولا السينما ولا المستشفيات في مشهد جماعي يعبر عن مقاومة مدنية صلبة إيران بعد الحرب المقاومة المدنية تنتصر على مدى 12 يوما من العدوان الإسرائيلي أصرت شوارع إيران على رسم صورة مختلفة صورة شعب لم تكسره الاعتداءات بل زادت من عزيمته وتمسكه بإيقاع حياته المعتاد فلا مكاتب أغلقت ولا أسواق أفرغت ولا قاعات السينما هجرت كانما التحدي صار خبزا يوميا نجح الإيرانيون في تجسيده بنبض الحياة المتواصل في 12 يوما بين ضجيج الحرب وأمل الاستقرار تكشفت قصص صمود حقيقية أظهرت معدن شعب أبى الاستسلام للعدوان في هذه الحرب المفروضة أثبت الشعب الإيراني مرة أخرى قدرته على التكيف والتماسك في وجه التحديات من خلال استمرار حياته اليومية بروتينها المعتاد وكأن العدوان لم يغير من ملامح الشارع شيئا طوال هذه الأيام وبرغم دوي أصوات الدفاعات الجوية وأخبار القصف المتواترة في العاصمة وعدد من المحافظات أصر الإيرانيون على ممارسة نشاطاتهم المعتادة من الترفيه إلى التسوق والعلاج وحتى استخدام الخدمات المصرفية في رسالة صمود داخلي وتحد جماعي الشاب مهداد تحدث بابتسامة واثقة قائلا أنا وزوجتي اعتدنا الذهاب إلى السينما مرة كل أسبوع وخلال هذا الأسبوع الذي شن فيه الكيان الصهيوني عدوانا على بلدنا ظننت أن دور السينما ستغلق أبوابها لكن لم يحدث ذلك ورغم العدوان ذهبنا مرتين إلى السينما مؤكدا أن الأمر لم يمنعهما من ممارسة هواياتهما المفضلة وبحسب منصات بيع التذاكر فقد شهدت السينما إقبالا كبيرا من الإيرانيين الذين يتوجهون بالآلاف يوميا لحضور الأفلام الجديدة وقضاء وقت ممتع في دور السينما، ما يدل على إصرار الشعب على متابعة شغفه الفني رغم الظروف الاستثنائية. تقول نرجس بلهجة واثقة: لا يمكن تجاهل العدوان الصهيوني المفروض علينا، لكن لا يمكن أن تتوقف حياتنا بسبب ذلك. المؤسسات الثقافية لم توقف نشاطها طيلة العدوان، وهذا ساعدنا على الاستمرار وكأن شيئا لم يكن. أما المشهد في الأسواق فلم يختلف كثيرا عن الأيام الطبيعية. تقول فاطمة: كنت أذهب يوميا إلى السوق لشراء ما أحتاجه من مواد أساسية، وخلال العدوان لم أشعر بأي شيء غير طبيعي، جميع السلع متوفرة ولم ألحظ أي ارتفاع بالأسعار، مؤكدة أن المواطن الإيراني متمسك بروتينه. ويعزز حسين ذلك بالقول: هناك تعاون ملحوظ بين الشعب والمسؤولين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي. صحيح أن المواد الأساسية متوفرة، لكن الناس هنا لم تشتري أكثر مما كانت تحتاجه، وهذا دليل على وعي جماعي بالتضامن وعدم الاستغلال. ولم يسجل أي خلل كبير في القطاعات الحيوية، إذ يشير شاد مهر سائق السيارة أجرة إلى أن شوارع المدن لم تعاني من أزمات الوقود التي كان يتخوف منها، ويقول: صحيح أن هناك بعض الازدحام على محطات الوقود، ولكن بفضل التنظيم من الحكومة وتحديد الكميات لم تحدث أي فوضى، والأمور سارت بشكل طبيعي. أما على صعيد الصحة فتؤكد تصريحات إحسان، طبيب متخصص في طهران، أن المؤسسات الطبية كانت طوال فترة العدوان مجهزة لاستقبال الحالات الطارئة، ويضيف: منذ اليوم الأول للعدوان تابعت وزارة الصحة عمل المستشفيات في مختلف المحافظات لاستيعاب أي ضغط، وما ساعد على ذلك هو التطوع الذي قامت به قوات التعبئة البسيج لوجستيا لنقل المصابين ومساندة فرق الطوارئ، مما خفف العبء وأبقى الخدمات الطبية في حالة جاهزية كاملة. علي رضا الذي يجري جلسات غسل الكلى منتظمة أوضح أن الرعاية الطبية استمرت على المستوى نفسه من الانتظام والدقة. كنت قلقا من حصول أي خلل في جلسات غسل الكلى التي أخضع لها 3 مرات أسبوعيا، لكن لم يحصل أي تأخير وكل شيء سار كما جرت العادة. وبينما واجهت بعض القطاعات المصرفية تحديات بسبب عدوان سبراني موازي للعدوان العسكري، أشار معين الموظف في أحد بنوك طهران إلى قدرة النظام المصرفي على احتواء هذه الهجمات وإعادة الاستقرار بسرعة كبيرة. العدوان السبراني كان كبيرا بالفعل، وتعرضت بعض البنوك لعمليات قرصنة معقدة، وأدى ذلك إلى خلل مؤقت في حسابات المواطنين، لكن خلال يومين ورغم استمرار محاولات الاختراق تمكننا من إعادة الأمور إلى طبيعتها. 12 يوما بين صواريخ العدوان وأصوات المقاومة، واصل الإيرانيون حياتهم اليومية بروح من الثبات والتكاتف. أثبت الشعب من جديد أن إرادة الحياة أقوى من خسائر الحرب، وأنه قادر على تحدي الظروف الصعبة بصبره وتعاون مؤسساته وأفراده، متمسكا بأمل بأن الأمن والاستقرار سيعودان إلى ربوع بلاده أفضل من السابق وبمقاومة تكللت بالنصر. أمير فوزي لإذاعة طهران.
نعم، شكرا للزميل أمير فوزي على إعداده هذا التقرير الرائع والمؤثر. أبارك له يعني هذا الجهد الإعلامي المتألق في هذه التغطية الزميل أمير فوزي الأستاذ و الزميل الرائع، شكرا له على هذه المشاركة، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منه في هذه التغطية اليوم وفي الأيام المقبلة. وطبعا نشكر أيضا كافة الزملاء الذين ساهموا ويساهمون في هذه التغطية بمختلف أنواع وإمكانيات المشاركة. نعم، طابت أوقاتكم بكل خير. نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول الحمد لله على سلامتكم وسلامة الشعب الإيراني ونصرهم على العدوين إسرائيل وأمريكا. شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة، وإن شاء الله بانتظار المزيد من هذه المشاركات عبر الواتساب 0098 993 7942431. من يمكنكم المشاركة عبر هذا الرقم بالكتابة وبالصوت وفي الموضوع، يعني في موضوع تغطيتنا العدوان الإسرائيلي والانتصار الساحق للجمهورية الإسلامية والمدوي للجمهورية الإسلامية على العدو الصهيوني الأمريكي. نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الحسين التريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية حديثي أود أن أبارك وأعزي بمناسبة حلول شهر محرم المحرم الذي انتصر فيه دم على السيف، وأبارك نفسي وأبارك العالم في نفس الوقت، وكل الأحرار وكل المؤمنين وكل المجتمع الذي اليوم ينتظر ماذا تفعل الجمهورية الإسلامية بهذا الانتصار الباهر على الكيان الصهيوني، على الإرادة الأمريكية. وأنا فرحان جدا، وكل العالم نفس الشعور يبادل الجمهورية بهذا الانتصار الحقيقي، انتصار الجمهورية الإسلامية. وأهنئ القائد العظيم السيد علي الخامنئي وأهنئ القيادة، ونقول نحن قلبا وقالبا معك يا سيدي ومولاي، لأنك ضربت الكيان الصهيوني في عمق الدار وضربت الإرادة الأمريكية. ونقول اليوم الحمد لله على ذلك النصر، ونسأل من الله أن يرحم شهدائنا الأبرار، شهداء الأمة الإسلامية، القادة العظام بالجمهورية الإسلامية، لأنهم أبدوا بلاء حسنا كما أبدأ الإمام الحسين في معركة الطف، وانتصر مثل ما قلت الدم على السيف. اليوم الجمهورية الإسلامية هنيئا لنا بها وهنيئا بذلك الانتصار، ورغم تكالب القوى الاستكبار العالمية المتمثلة بالشيطان الأكبر أمريكا، لن تقدر أن تهز شعرة واحدة من لحية سيدي ومولاي السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه، ولن تقدر أن تزحزح الاستقرار في الدولة في جمهورية الإسلام، جمهورية إيران العريقة. ذلك دليل على واضح أن النصر آتي، ونصر إن الله وفتحا قريب مثل ما قال قائدي وسيدي ومولاي السيد علي الخامنئي. إذن هو الإسلام الحقيقي المتمثل بالانتصار الحقيقي، واليوم أثبت للعالم بأن الجمهورية الإسلامية مسددة من قبل الله سبحانه وتعالى، وهي الإسلام الحقيقي والانتصار الحقيقي ينبع من الجمهورية الإسلامية. فهنيئا لنا بالجمهورية الإسلامية، ونسأل من الله أن يحفظ قائدها، يحفظ شعبها، يحفظ كل من أحب الجمهورية الإسلامية. ونتفاخر اليوم وكلنا فخر واعتزاز إليها، ونقول للجمهورية الإسلامية بقيادة المتمثل سيدي ومولاي الإمام علي الخامنئي هنيئا لنا بك، لأنك انتصرت على الطاغوت الأكبر، وانتصارك وسام شرف في كل صدر شريف يحب الجمهورية الإسلامية وكل مؤمن شريف. وتلك الضربات التي أوقعت في الكيان الصهيوني لن ينساها، واليوم يتفاخر العالم، واليوم المجتمع العالمي العربي الإسلامي وكل مجتمعات العالم أثبتت بأن الجمهورية الإسلامية لا تريد الاعتداء، وعندما يعتدى عليها ترد ليس بالمثل ولا منا تتضاعف وترجع الضربات إلى فوق رأس الكيان الصهيوني. واليوم الكيان الصهيوني أصبح ذليلا منكسر، ونسأل من الله أن يجعل كل أيامه ذل، والانتصار لقائدي وسيدي ومولاي السيد علي خامنئي. ونسأل من الله أن يحفظ ذلك القائد، لأنه جزء من روحي وجزء من كياني، وهو مرجعي وسيدي ومولاي وتاج رأسي. فهنيئا لكم بذلك الانتصار، وهنيئا لنا بذلك القائد، ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية. وشكرا جزيلا، أخوكم وخادمكم عبد الياسين الشريخي من العراق.
نعم، شكرا للأخ عبد الحسين من العراق على هذه المشاركة. للمزيد يسرنا أن نستضيف في هذه المحطة من لقائنا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق. سيد أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا دكتور.
حياك الله أستاذ محمد ومستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله دكتور. كيف يمكن تناول قرار وقف إطلاق النار بعد العدوان الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية، إن من جانب كيان الاحتلال أو الجانب الأمريكي؟ كيف يمكن تناول هذا القرار اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحقيقة يعني ليس قرارا ذات جهتين، يعني الجهة المحاربة والجهة المتحاربة، وإنما جاء هذا القرار من طرف واحد. وأعلنت الجمهورية الإسلامية أنه ما لم تقوم في الحقيقة أمريكا أو العدو الصهيوني بأي هجوم آخر فنحن لا نرد على هذا الهجوم، ولكن ليس هناك مفاوضات سبقت هذا القرار ولا اتفاق على مواد معينة فيما يتعلق بهذا القرار، وهي إذا صح التعبير يعني فنيا وكلاسيكيا وقف عمليات قتالية وليس قرار وقف إطلاق نار. ومن هنا أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي من أنه يجب أن لا ننخدع في الحقيقة بهذا الطلب وقف إطلاق النار من طرف واحد، ويبقى في الحقيقة إصبع قواتنا المسلحة على الزناد. وهذا في الحقيقة هو قرار هش، ممكن في أي لحظة يقوم العدوان الإسرائيلي أو الأمريكي بعملية مباغتة أو بضربة مباغتة هنا وهناك. وكما تعودنا على العدو الصهيوني أنه لا يحترم أي قرار، لا وقف إطلاق نار ولا غير ذلك، ما حصل مع اليمن، ما حصل مع سوريا، ما حصل مع لبنان، وما حصل مع غزة. ومن هنا هدد في الحقيقة وتوعد السيد عراقشي من أنه إيران ليست لبنان، وأرسل هذه الرسالة عبر دولة أوروبية، وأوصلت هذه الرسالة العدو الصهيوني من أنه إذا قام العدو الصهيوني بأي عملية مهما كان حجمها صغير أو كبير سترد مباشرة الجمهورية الإسلامية وبقسوة. إذن هذا في الحقيقة ليس قرار بالمعنى المتعارف عليه أو المعنى الدولي، لا، عملية وقف إطلاق نار، ومعروف الأسباب خصوصا بعد ضربة قاعدة العديد في دوحة قطر أحس بالخطورة العظمى ترامب، ومباشرة بعد يعني دقائق اتصل بالأمير تميم أمير دولة قطر وطلب منهم أن يتصل مباشرة ورأسا بالسيد الشيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وطلب منه أنه نحن أوقفنا العمليات القتالية، وقالت إيران نحن بالحقيقة لا نرد إلا اللهم إذا أنتم بدأتم مرة أخرى.
طيب، فيما يتعلق بالرد الإيراني على الولايات المتحدة واستهداف قاعدة العديد، يعني هناك من يقول بأن الأمر أشبه ب يعني مسرحية والأمر مدبر ومنسق وما إلى ذلك، يعني هذا الكلام ليس جديدا على ما تقوم به الجمهورية الإسلامية. هناك من يحاول دائما أن يعني ينال من ما تقوم به الجمهورية الإسلامية، لكن فيما يتعلق بقضية العديد، يعني ما الرد الذي يمكن أن نقوله بإزاء مثل هذه القراءة السطحية للأمور؟
اسمح لي أستاذ محمد، أضيء على عدة نقاط مهمة جدا.
نعم.
أولا، لماذا قامت إيران بضرب هذه القاعدة؟ من الناحية الحقوقية والدولية تعتبر أرضا أمريكية، لأنه كل القواعد الأمريكية في المنطقة تعتبر أراضي تابعة قانونيا وحقوقيا للدولة صاحبة هذه القواعد. إذن هذه لا تعتبر أرضا قطرية. وحتى عندما قامت الجمهورية الإسلامية بهذه العملية، يعني وضحت للقطريين أنه نحن لا نعتدي وليس لدينا نية سوء من خلال هذه الضربة، وما قمنا به هو حسب المادة 51 من منشور الأمم المتحدة، لأنه من حق الدفاع عن النفس. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني بما يتعلق بقاعدة العديد، هي قاعدة خبيثة وخطيرة جدا، وأحدث قاعدة أمريكية خارج أمريكا في العالم، خارج أمريكا، خارج أراضي أمريكية. وأكثر العمليات الإرهابية والاعتداءات على أفغانستان وعلى العراق وعلى سوريا كانت تنطلق من هذه القاعدة. الموضوع الثالث أنه من خلال هذه القاعدة في الحقيقة هي أدارت عملية الهجوم على منشأة فوردو. تنسيق، وكانت هناك عملية رصد دقيقة للجمهورية الإسلامية والإحداثيات والرادارات والتنصت للجمهورية الإسلامية، من أنه لعبت هذه القاعدة دورا هاما في تنسيق العمليات في الحقيقة والطائرات القادمة من خارج قطر، وكذلك بعض المسيرات التي انطلقت من هذه القاعدة سواء في هذه الحرب أو في العملية التي أودت إلى استشهاد الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من هذه القاعدة.
نعم.
إذن ضرب هذه القاعدة كان إيعازا وكان إنذارا في الحقيقة لباقي القواعد الأمريكية في المنطقة. ولهذا كان من حق الجمهورية الإسلامية أن تقوم بهذه الضربة التي في الحقيقة كانت القشة التي كسرت ظهر البعير الأمريكي وأعلن مباشرة ترامب استسلامه.
يعني هي التي أشرت إليها قضية توجيه إنذار، لأنه كان بإمكان إيران أن يعني تضرب القاعدة بصواريخ فرد صوتية غير قابلة للصد وتدمر القاعدة يعني عن بكرة أبيها، أليس صحيحا؟
أستاذ محمد، أنت أشرت أنه البعض يقول هذه كانت مسرحية. لا، ليس هناك أصدق من القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمام الخامنئي دام ظله الوارث.
نعم.
قال في إطلالته الثالثة التلفزيونية، بخلاف ما يقولون أن هذه الضربة لم تكن ضربة مؤثرة، نعم كانت ضربة مؤثرة ومؤثرة جدا، إن على المستوى العسكري وأكثر من ذلك على المستوى المعنوي والأمني والاستراتيجي.
نعم. طيب، ماذا عن يعني واقع الكيان على أرض الأرضية السقف الذي صعد إليه نتنياهو وفشل حتى الآن في تحقيق أي من الأهداف التي رفعها؟
يعني في الحقيقة تدمر الكيان وكاد أن ينهار كما قال سماحة السيد، وكما نلاحظ يعني الأفلام والاعتراضات، ومباشرة استدعت المحكمة مرة أخرى محاكمة نتنياهو، ربما مقدمة طبعا هذه الاستدعاءات للمحكمة ترتبط بملفات الفساد المالي لنتنياهو. ولكن أنا في رأيي ستكون باكورة فتح ملفات أخرى وهزائم أخرى وحروب فتحها هو وبدأها هو، ولكن لم يختمها لحد الآن. ما حصل في غزة لم يحقق أهدافه، وما حصل في الجنوب اللبناني ما زال حزب الله إصبعه على الزناد بالرغم من تحفظه، وفتح معركة مع إيران، وإيران هي التي ختمتها مؤقتا بوقف إطلاق النار. ولكن ما عدا ذلك أنا في رأي الدمار الذي حصل في الداخل الإسرائيلي على المستوى الأمني والعسكري، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاستراتيجي، وعلى المستوى النفسي بالحقيقة، هذا لا يمكن تعويضه بهذه السرعة. ما زالت الهجرة المعكوسة وطلبات الخروج تواجه مضايقات من قبل وزارة الداخلية في الحقيقة وقوى الجيش لكي يمنع الإسرائيليين، يعني أصحاب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، يمنعهم. ولكن هناك أجانب يحملون جنسيات أمريكية، فرنسية، بريطانية، أو جنسيات مزوجة، أو المتمولين في الحقيقة من خلال الواسطات، من خلال دفع الرشاوة، بدأوا يهربون. كثير من الشركات الاقتصادية ما يسمى بالستارت اب هذه انهارت بالكامل،
شركات المعرفية، نعم،
سوق البورصة، الألماس، في الحقيقة الودائع الأخرى البنكية، كلها هذه يعني الآن ذاهبة للانهيار. المصافي، القواعد العسكرية، القواعد الأمنية، المراكز البحثية، وخصوصا مركز وايزمان الذي يعتبر هو عاصمة السايبرناتيك للعدو الصهيوني، الذي هو يقدم البرامج ويقدم الخوارزميات، وهو يقدم خطط الإرهاب، وما التنسيق مع الموساد ومع الجيش، يقدم هو في الحقيقة الأجندات لكل من المؤسسات الإسرائيلية، وهو أم الحقيقة المراكز التحقيقية والبحثية، تدمر بشكل كامل. وهناك الآن بدأت تتضح أعداد وأرقام القتلى من الموساد ومن القيادة في الحقيقة من الجيش ومن محققين وعلماء. هذا إن شاء الله سيتكشف وسيظهر شيئا فشيئا.
طبعا نحن نعرف أن العدو الصهيوني يتكتم بشدة على خسائره في كل جولة، وليس فقط في هذه الجولة، وهذه الجولة كانت غير مسبوقة عليه. لكن سيد أفقهي دكتور، يعني أنت ضالع في الشأن الإيراني وعميق في تحليلك للشأن الإيراني، يعني أنا لدي سؤال ربما دار في خلد الكثيرين من تابعوا خلال 12 يوما من العدوان على إيران، أن هناك يعني لنكون صريحين، أن هناك حالة من التمكن للعدو في الوصول إلى أي نقطة، أو هكذا ظهر على الأقل، في الوصول إلى أي نقطة في إيران، وقصف أي نقطة في إيران، والإضرار بأي نقطة في إيران. ما حقيقة الأمر؟
لا، هذا أمر موجود، ولكن أسبابه ليست يعني سردها بهذه السهولة.
نعم.
محمد،
نعم،
يعني كل الإمكانيات الاستخبارية، المخابراتية، الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 20 دولة شاركت في الإحاطة وشاركت في النفوذ والاختراق، وليس في هذه المعركة، وإنما كان هناك تحضيرا منذ سنوات.
نعم.
يعني لا يمكن اختلاق مصانع للمسيرات، مصانع الطائرات، المحلقات الصغيرة، كواد كوبتر تسمى، وكذلك المسيرات الهرمز، اختراق الأجواء والقيام بهذا الكم الهائل من قادة الصف الأول ومن علماء نوويين بهذه السهولة. هناك اختراق، وهناك رأس مال، وهناك تأسيس لعمليات إرهابية ولشركات الموساد. وطبعا الموساد ليس وحدها، كان هناك، ومع الأسف يعني، هناك تعاضد وتعاون يغطي كل ما تحتاجه في الحقيقة الموساد في الداخل الإيراني، من CIA، من الانتليجنس سيرفيس، وبعض في الحقيقة الاستخبارات من الدول العربية، خصوصا الدول الخليجية المطبعة. وهذه أعداد وأرقام، وليس مجرد حدس أو تحليل.
نعم.
وسيظهر إن شاء الله، وستكشف كما وعد الحرس الثوري، من أين انطلقت هذه في الحقيقة الطائرات المسيرة، وكيف وصلت. والآن بدأوا يلتقطون يعني رؤوس هذه التجمعات الإرهابية وهذه الشبكة الإرهابية التي أسست لها إسرائيل، مساعدة وبتغطية كاملة من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية في المنطقة. إذن كما هائلا من الإمكانيات السايبرانية، الأقمار الصناعية والتعاون في الداخل من جماعة البهائيين وجماعة مسعود رجوي والمنافقين وكذلك أنصار الملكية رضا بهلوي، قاموا بهذه العمليات وأسسوا مصانع، ليس تصنيع، مصانعا للمسيرات وكذلك الكواد كوبتر. وهذه بحاجة إلى مسح كامل أستاذ محمد العزيز، ويجب أن تسد هذه الثغرات كي لا تتكرر هذه الكارثة مرة أخرى.
طيب ماذا عن يعني معادلة الإقليم اليوم بعد قرار وقف إطلاق النار؟
هذا هو السؤال الأصعب.
نعم.
إنه أمريكا في الحقيقة يجب أن تعيد حساباتها ألف مرة إذا أردت أن تقوم أي مغامرة سواء أمنية وعسكرية وما إلى ذلك. موضوع في الحقيقة المفاوضات أصبحت وراءنا الآن، حتى أن تقرر الجمهورية الإسلامية كيف وبأي شروط وبأي أولويات وبأي معادلات جديدة ممكن أن تقبل الذهاب إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة. ولكن فيما يتعلق بموضوع التعامل مع وكالة الطاقة الذرية، حاليا الأمور معلقة، وأصدر البرلمان الإيراني قرارا ألزم الحكومة، والحكومة ترفع طبعا هذا الإلزام وهذا القرار إلى مجلس الأعلى الأمن القومي، وهو يقرر حيثيات وجزئيات وتفاصيل وآليات تطبيق هذا القرار. هذه من جهة. من جهة أخرى فيما يتعلق بالدبلوماسية النشطة، حقيقة يعني السيد عراقي كان موفقا جدا في استغلال أكبر مساحات الدبلوماسية النشطة سواء مع الدول المعادية كالترويكا الأوروبية أو مع الدول الصديقة وحتى المحايدة. إنه ما يجري في إيران هو مؤامرة الحقيقة مركبة من كل أجزاء في الحقيقة، أي مؤامرة كانت أن تطيح بأي نظام، وخصوصا في الحقيقة عملية الاغتيالات من الصف الأول. وتصور العدو الصهيوني أنه بعد هذه الضربة سينزل الشعب الإيراني إلى الشوارع ويقلب هذا النظام ويصفق لي في الحقيقة أعداء إيران وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني، في حين أنه انقلب السحر على الساحر. وما كان يتصور في الحقيقة نتنياهو أن يعني يفاجأ بهذا الحجم وهذه القوة الصاروخية وهذه القوة المسيرة وهذه الشجاعة، خصوصا بعد ضرب قاعدة العديد الذي مباشرة رفع ترامب الراية البيضاء وطلب من إيران أن توقف العمليات القتالية. إذن موضوع وضع الجمهورية الإسلامية في المنطقة أصبح وضعا في الحقيقة صاعدا ووضعا ثابتا، وكذلك في الداخل أصبح وضعا أكثر انسجاما، كما شكر سماحة السيد في إطلالته البارحة من القوات المسلحة ومن الشعب، وكذلك الصمود الذي بالحقيقة أبداه الشعب الإيراني من انسجام ووحدة في مقابل الهجوم الأمريكي الغادر والصهيوني والصفعات التي وجهتها قواتنا المسلحة للعدو الصهيوني وللولايات المتحدة الأمريكية.
طيب اسمح لي أن أعود معك دكتور إلى اليوم الأول للعدوان، عندما تمت مباغتة إيران، ويعني هذا أمر أصبح مفروغ منه أنه إيران أخذت على حين غفلة، و يعني كان ربما كان كما قيل أنه يعني كان محاولة لقلب النظام أصلا وليس فقط محاولة تحقيق أهداف عسكرية وما إلى ذلك. لكن لماذا لم نلاحظ في إيران، لم نشهد في إيران انهيارا للمنظومة الأمنية والعسكرية بعد فقدها قادتها من الرعيل الأول ومن الرعيل الأقدم في الجمهورية الإسلامية؟ لماذا تم أو كيف تم تدارك الأمور بكل هذه السرعة وبكل هذه رباطة الجأش هذه، و يعني تمكن النظام من التقاط أنفاسه واستعادة زمام الأمور بهذه السرعة، في حال أنه من الطبيعي والمنطقي أنه يعني ينهار كل شيء لأن القادة ذهبوا، تم اغتيالهم، يعني هناك حالة، يجب أن تكون هناك حالة من التخبط وحالة من الفوضى تسود القرار السيادي والرئاسي والأول في إيران، لكن كل هذا لم يحدث. يعني خلال ساعات تم الرد على إسرائيل، رد غير مسبوق.
يعني هرم في الحقيقة نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية ليس هرما ديكتاتوريا، بحيث إذا سقط الدكتاتور ينهار كل شيء، لأنه الدكتاتور هو صاحب كل المبادرات وصاحب كل القدرات وصاحب كل القرارات. هرم الحكم، نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية هرم مؤسساتي وليس فردي. ومن هنا يعني دور برز دور المرجعية والقيادة العليا القوات المسلحة، الولي الفقيه والقائد العام القوات المسلحة، هذا واحد. الموضوع الثاني، كل هذه المسؤوليات أخي العزيز هي مسؤوليات اعتبارية وليس ذاتية، بحيث إذا استشهد اللواء باقري أو اللواء سلامي أو الجنرال حاجي زادة ورشيد وإلى ذلك ستنهار مؤسساتهم، لأنه ترتكز هذه المؤسسات على الشخص بعينه. لا، ليس هكذا. ونحن في الحقيقة عشنا هذه الحالة أيام الحرب. أنا أتذكر بعد كسر حصار مدينة أبادان رجع الطائرة سي 130
نعم،
كانت راجعة من محافظة خوزستان، وصلت منطقة كهريزك وإذا حصل عطل كهربائي في الطائرة، وكانت تحمل رئيس الجيش الشهيد فلاحي،
نعم،
وزير الدفاع الشهيد فكوري، آية الله محلاتي موصل الإمام الخميني يومها كان في الحرس الثوري،
نعم،
وقادة كبار من الحرس ومن الجيش، ولكن استبدلوا بسرعة. لماذا؟ لأن نظام مؤسساتي. لو كان النظام في الحقيقة غير هذا، إما أن يحصل انقلاب عسكري، وإما يعلن أحكام عرفية، وإما تدخل البلد في فوضى وربما تذهب إلى التقسيم والحرب الداخلية. ولكن بما أن النظام مؤسساتي وجربت إيران يوما اغتيل رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه الشهيد رجاي باهونر، انفجر في الحقيقة، فجر المنافقون مجاد الخلق مقر الحزب الجمهوري، راح فيها رئيس القوة القضائية وست وزراء و14 وكلاء في البرلمان ومدراء عامين، ولكن لم يهتز في الحقيقة، لم يرف جفن للجمهورية. لماذا؟ ليس لأنه هؤلاء الأشخاص ليس لهم قيمة، لا، النظام بما أنه مؤسساتي سيملأ فراغه وستبدأ المهام بأنه كل مسؤول يحيطون به عدة مساعدين وعدة معاونين في نفس المسؤولية وفي نفس في ذات الرسالة. ومن هنا يعني جربت الجمهورية الإسلامية ومرت بأيام عصيبة جدا، لأن نحن كنا في حرب من 8 سنوات ولم تصب النظام المؤسساتي بهذه الاغتيالات وهذه الضربات. يعني عبثا ما يحاول به يعني نتنياهو يتصور أنه إذا اغتال مثلا لا سمح الله سماحة السيد القائد فأنه سينهار النظام الحكم. لا، هناك مجلس خبراء يعني لا يمر 24 ساعة إلا ويختار، بالرغم من أهمية سماحة السيد، مكانته، دوره، عظمته، ولكن هو يؤكد أنه هذا النظام مؤسساتي. الإمام الخميني يعني في وصيته يقول إذا ذهب خادم فهناك يعني في الحقيقة من يعوضه، ولاحظنا بعد رحيل الإمام الخميني لن يمر 24 ساعة وإذا به ينتخب مجلس خبراء سماحة السيد القائد. إذن بما أن النظام نظام مؤسساتي ليس ديكتاتوري، مهما حاولوا هذه عملية الاغتيال إن شاء الله تملأ هذه الفراغات، وإن شاء الله ستنتصر الجمهورية الإسلامية لهذا النظام الرصين المؤسساتي المحكم والعقلاني.
نعم سيد أفقهي، كيف تابعت رسالة سماحة القائد بالأمس؟
يعني في الحقيقة هي رسخت ووطنت النفوس في الداخل، ووجهت إنذارات للعدو الصهيوني إذا أراد أن يرتكب الحماقة، وكذلك رسالة أهم منها إلى العدو الإرهابي الأمريكي. وحقيقة هم يعني استلموا الرسالة، استوعبوا الضربات، وكذلك هددهم سماحة السيد إذا أردتم أن تقوم بأي حماقة بأي عملية سيكون الرد ردا صاعقا وبلا هوادة. ومن هنا نلاحظ طبعا، أنا قلت نحن لا نأمن هؤلاء أبدا، ولكن في نفس الوقت يجب أن نبدأ مباشرة في إعادة الإعمار ما دمرته الحرب، وملاحقة العملاء والجواسيس والإرهابيين في الداخل، وكذلك إذا سنحت فرصة وإذا رأت في الحقيقة الحكومة أو المجلس الأعلى للأمن القومي يعني جدوى من الدبلوماسية، يجب تفعيل الدبلوماسية سلبا أو إيجابا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي الخبير في الشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق، على هذه المشاركة القيمة والمشكورة في لقائنا.
كيانكم مؤبد وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد. كيانكم مؤبد وشملكم مبدد، سيبزغ فجرنا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن فعل مده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر، الظلم وإن فعل مده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال، ساروا على درب الجهاد أسود الوغى يوم النزال.
جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، لكل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
أمرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم، لكل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم.
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لن يهون، الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون.
للقدس إنا عائدون مصر النبي لا لن يهون، الله عاهد جندنا بالدم أقصانا نصون.
طابة أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان، نتابع بمساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا وتصلنا عبر الواتساب 0098 993794231، رقم الواتساب من خلاله يمكنكم أن تبعثوا بالفويسات أو الكتابات للمساهمة والمشاركة في هذه التغطية. مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران ولأمتنا الإسلامية كافة بالانتصار العظيم لإيران، والذي يمثل انتصارا للأمة ولأحرار العالم، انتصار وهو انتصار أيضا للمقاومة الفلسطينية في غزة العزة. لا شك أن ما بعد انتصار إيران الإسلامية على كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا والغرب الكافر وأزلامهم في المنطقة ليس كما قبلها، فالأمة الإيرانية ظهرت أمام العالم كقوة عظمى في المنطقة والعالم، وإيران عصية أمام كل المؤامرات، لأن في إيران يوجد تلاحم كبير وعظيم بين القيادة الثورية ممثلة بسماحة القائد علي الخامنئي يحفظه الله، وكذلك الجيش والحرس الثوري الإيراني والحكومة الشعب الإيراني العظيم. كما هي التحية والتقدير من هنا من صنعاء إلى إذاعة طهران العربية والكل كادرها الأوفياء. أنا معكم أبو محمد مهدي آل يمن صنعاء. بسم الله.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، أيضا وصلتنا مساهمة من الأخ حسان حمية من جنوب لبنان، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعزي الأمة الإسلامية وصاحب العصر والزمان بحلول شهر المحرم الحرام، وهو شهر الآلام والجراح والشهادة، وكما أننا عزينا كما أننا نهنئ في الوقت نفسه صاحب العصر والزمان والإمام الخامنئي على الانتصار المبين الواضح للمعالم على العدوان الإسرائيلي الأمريكي العربي. بصراحة العرب الذين سهلوا من خلال فتح الأجواء للعدو الإسرائيلي لدخول الطائرات، ولذلك إن هذا الانتصار انتصار واضح ومبين كما قلت، وأن إسرائيل قد ابتليت بشيء، أن إيران أصبحت قادرة في أي وقت كان أن تري إسرائيل العين الحمراء والقوة الكاملة العظمى لديها. ومن دون أي شك أن إيران اليوم ستجلس على طاولة المفاوضات في الملف النووي من باب القوة لا من باب الضعف، ولذلك على إسرائيل وأمريكا أن يقترحوا سلة كاملة متكاملة للجلوس مع الجمهورية الإسلامية. أكيد إسرائيل مش هتجلس، عم نحكي إحنا الولايات المتحدة الأمريكية، أن تطرح سلة كاملة متكاملة بما فيها الوضع في لبنان والوضع في غزة والوضع في اليمن. لماذا؟ لأن إيران اليوم أقوى من أي وقت مضى، وعلى أمريكا أن تعلم هذا جيدا، وعلى إسرائيل أن تعلم هذا جيدا، وعلى الدول العربية أن تعلم هذا جيدا. أما بالنسبة إلى قطر والتي قالت أنها تحتفظ بحق الرد وأنها تدين وتدين وتدين، كل الأمم العربية من يحق لها أن تتكلم إلا قطر التي مولت الإرهاب في اليمن وليبيا والسودان وسوريا، كما قال وزير خارجيته الأسبق أن قطر دفعت 100 مليار دولار في سوريا، وفي سوريا هي حاربت المحور، وعليها أن تصمت صمتا عميقا ولا تتكلم أبدا وإلا، وأنتم تعلمون كلمة وإلا. وعليه نحن في حالة انتصار واضح، وعلى الأمة الإسلامية أن تتبنى هذا الانتصار في وضوح وجلاء كامل.